بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: إن قالته لزوجها فليس بظهار. في هذه الجملة بيان من المصنف رحمه الله أن الظهار لا يصح إلا من الزوج، ولا يصح من الزوجة أن تظاهر من زوجها بأن تجعله في مقام أبيها أو أخيها أو ابنها أو نحو ذلك ممن هم من القرابة كالحال في الزوج. وعلى هذا جماهير السلف والأئمة رحمهم الله والخلف على أنه لا يصح ظهار الزوجة من زوجها، واستدلوا بقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الظهار إنما يقع من الزوج لزوجته. وبهذا لو قالت المرأة لزوجها: أنت علي كأبي أو أنت علي كأخي أو نحو ذلك، فليس بظهار. ثم اختلف العلماء رحمهم الله فجمهور الأئمة على أن المرأة لو خاطبت زوجها وقالت له: أنت علي كأبي، قاصدة الظهار، أنه لغو ولا شيء عليها، لا كفارة يمين ولا كفارة ظهار، وإنما قالت منكرا من القول وزورا مما لا يعتد به ولا يشتغل به. ولكنها لا شك أنها قالت أمرا يحرم عليها قوله، فتستغفر الله وتتوب إليه. وذهب طائفة من العلماء إلى أنها لو قالت لزوجها: أنت علي كأبي، أنها تكفر كفارة اليمين، كما قال به الإمام الأوزاعي فقيه الشام المشهور. وقال بعض العلماء: بل تكفر كفارة الظهار. والصحيح القول الأول، أنها إذا قالت لا كفارة عليها، لأن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على ثبوت كفارة الظهار في الظهار المعتبر، وهذا ليس بظهار، وثبوت كفارة اليمين في اليمين المعتبرة، وهذا ليس بيمين. وبناء على ذلك فإنه لا يصح إلحاقها بالزوج في إيجاب الكفارة عليه. ولذلك لو قال رجلا لامرأتي: أنت علي كظهر أمي، لزمته الكفارة بالعود، يعني بالجماع، ولم تلزمه بمجرد القول. فإذا ما دام هم يقولون أن الظهار لا يقع، فمعنى ذلك أن هي لا تعود إلى زوجها، ولذلك يقوى القول بأنه لا تجب عليها الكفارة أصلا. ومن هنا يترجح القول الذي يقول أن هذا لغو ولا شيء عليها إلا الندم والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. هذا إذا لم تقصد بقولها أنت علي كأبي التكريم، لأنها ربما قالت لزوجها بعدها من باب الإكرام، من باب الإكرام أنت علي كأبي، أو أرادت أن تعزه وتجله فتقول له: أنت في مقام أخي، أنت علي كأخي، ولا تقصد بذلك تحريمها.
ويصح من كل زوجة،
ويصح الظهار إذا كان متعلقا بأي بالزوجة. وقوله بكل زوجة كل من ألفاظ العموم، فيشمل الزوجة الصغيرة والكبيرة، ويشمل الزوجة التي هي في قد دخل بها أو عقد عليها ولم يدخل بها فإنها زوجة. كذلك أيضا يشمل الزوجة الطاهر والحائض، الطاهر والحائض، فيشمل كل من يصدق عليها هذا الوصف أنها زوجة. الدليل على هذا العموم قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فأثبت الظهار متعلقا بالنساء. وأما بالنسبة لما يفهم من هذه العبارة، فلا يصح الظهار من أجنبية. فلو قال لامرأة أجنبية ليست لزوجة: أنت علي كأمي، أنت علي كظهر أمي، فإنه ليس بظهار، لكن كون يخاطب امرأة أجنبية بهذا الخطاب لو رفع إلى القاضي أو اشتكت إلى القاضي فإنه من حق القاضي أن يعذره وأن يؤدبه بهذا الخطاب. كذلك أيضا في قوله من كل زوجة نفهم منه أنه لا يصح الظهار إذا كانت أمة مملوكة، فلو قال لأمة من إمائه أنت علي كظهر أمي لا يقع الظهار، ولا تحرم بهذا القول لأن الله عز وجل خص الظهار بالنساء في قول الذين يظهرون منكم من نسائنا، والمرأة المملوكة ليست من النساء وإنما هي من ملك اليمين، وذلك قال فرق الله عز وجل بين النساء وبين ملك اليمين كما في آية النور، وكذلك أيضا آية الأحزاب ففرق بين المرأة ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، فلما قال ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن دل على أن ملك اليمين غير النساء. وكذلك الأصل يقتضي أن مملوكة اليمين وهي الأمة لا تأخذ حكم الزوجة من كل وجه، ولذلك لا يتعلق بها الظهار، فإذا لم يتعلق بها الظهار لا يتعلق بها الطلاق، فالمرأة المملوكة لا يتعلق بها الظهار كما لا يتعلق بها الطلاق. فصح دليل النظر ودليل الأثر على أن الظهار لا يتعلق بالإماء، ويستوي في الإماء أن تكون يعني أم ولد أو غيرها، فإن المرأة إذا كانت موطوءة بملك اليمين فلا توصف بالزوجية ولا تعقد حكم الزوجية، وبناء على ذلك يختص الظهار بالمرأة التي عقد عليها عقدا شرعيا وظهر منها سواء وقع الدخول أو لم يقع. هناك من العلماء من أثبت الظهار من الأجنبية، هذا مروي عن بعض السلف وبعض الأئمة، وحفظ ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكذلك أيضا بالنسبة للأمة بعض العلماء يفرق يقول إذا كان عنده إماء وقال أن كنا علي كظهر أمي فننظر، فمن كان منهن كانت منهن يطعها فإنه يلحق بها الظهار، والتي لا يطعها لا يلحق بها الظهار، ومنهم من فرق في الإماء بين أم الولد وغيرها، وهذا كله قول مرجوح لأن الآية نصت على أن الظهار متعلق بالزوجات، وبناء على ذلك لا يلتحق بغير الزوجات، لا يتعلق بغير الزوجات. يبقى السؤال لو قال لها أمرك بيدك في الطلاق، قلنا لو قال لها أمرك بيدك فقال طلقت نفسي، فحينئذ سيقع الطلاق، لكن لو قال لها أمرك بيدك فقالت أنت علي كظهر أبي فهل يقع الظهار؟ نقول لا، لأن الآية نصت، وهذا يعني حكم خاص بالرجال ولا يدخله الاجتناب والتفويض كالحال في الطلاق.
قال رحمه الله تعالى ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا ولد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر.
صار
مظاهرا ومطلقا ومؤقتا
ومطلقا
ومؤقتا،
هذه جملة ثانية. مطلقا ومؤقتا جملة ثانية.
قال رحمه الله ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط.
ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، شرع رحمه الله في صيغة الظهار، إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي إما أن يعجل وينجز وإما أن يعلق، فإذا نجز يقول لها أنت علي كظهر أمي فقد نجز ولم يعلق ظهاره على شيء، فيقع الظهار، والدليل ظاهر الكتاب وظاهر السنة، هذا الأصل في الظهار أنه يقع منجزا، والإجماع منعقد على أن صيغة الظهار المنجزة والمعجلة أنها واقعة إذا صدرت مستوفية للشروط المعتبرة. الحالة الثانية أن يكون الظهار معلقا، والتعليق بشرط، يقول لها أنت علي كظهر أمي إن خرجت من البيت، أنت علي كظهر أمي إن كلمت فلانا أو ذهبت إلى كذا، فهذا كله معلق بشر. فإذا وقع الشر وقع الظهار. لو قال لها أنت علي كظهر أمي إن خرجت من البيت، فإن خرجت وقع الظهار، كما أن الطلاق يقع معلقا كذلك يقع الظهار معلقا. فإذا وقع الشر حكم بثبوت الظهار وجرت الأحكام المعتبرة عليه. نعم.
فإذا وجد صار مظاهرا،
فإذا وجد يعني الشر صار الزوج مظاهرا، لأنه فيما بينه وبين الله علق ظهاره على وجود شيء، ووجد ذلك الشيء فلزمه ما التزمه فيما بينه وبين الله. وقد تقدم معنا بيان الأدلة على ثبوت الطلاق معلقا، فكما أن الطلاق يقع معلقا كذلك الظهار يقع معلقا. نعم.
صار مظاهرا ومطلقا
ومطلقا ومطلقا
ومؤقتا.
ويصح الظهار مطلقا ومؤقتا، يعني التقسيم في قوله منجزا اللي هو معجلا ومعجلا، بعدين مطلقا ومعلقا. المطلق يقول لها أنت علي كظهر أمي، وهذا مطلق، ما قال في الليل ولا في النهار ولا اليوم ولا غد، ما علق ولا قيد. ويصح مقيدا ومعلقا كأن يقول أنت علي كظهر أمي هذا الشهر، وأنت علي كظهر أمي هذا الأسبوع، وأنت علي كظهر أمي هذا اليوم. فإذا جاء مقيدا اللي هو المعلق بوقت معين، نقول له إن امتنعت من قربانها وإتيانها طيلة هذا الوقت فلا شيء عليك، لكن أنه لا يريد لا لم يقع وقت ولا عزم على الوقت، فحينئذ يحكم إذا مضى الشهر حلت له وارتفع الظهار، لأنه جعل كونها محرمة عليك كحرمة الأم مؤقتا بوقت معين، وهذا الوقت المعين المحدد يتقيد به الحكم الشرعي بالظهار. فبين رحمه الله أن الظهار المقيد بوقت أو بزمان يتقيد بذلك الزمان، فإن مضى هذا الزمان كاملا وانتهى فإنه ينتهي الظهار بانتهائه. لكن لو أنه قال أنت علي كظهر أمي شهر جمادى الأولى، أنت علي كظهر أمي شهر رمضان، وأراد في رمضان أن يجامعها وأن يعود إليها أو يمسها، فإنه حينئذ تلزمه كفارة ما دام أنه قيد الظهار بشهر رمضان وأراد أن يعود وحصل منه العود في رمضان. لكن لو أنه سكن وصبر حتى انتهى رمضان وخرج منه رمضان ارتفع الظهار ارتفع حكمه، لأنه جعل ظهاره مقيدا بالزمان فيفوت بفواته. نعم.
فإن وطئ فيه تفرق،
فإن وطئ فيه يعني في الزمان الذي علق أو قيد. نعم. وإن كفر أي لزمته كفارة الظهار، لأن في آية أن كفارة الظهار لا تلزم إلا بالعودة، لأن الله تعالى جعل العودة شرطا في وجوب الكفارة، الذين يظاهرون من النساء ثم يعودون مما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فجعل إلزام لزوم الرقبة ووجوبها على الزوج مقيدا بالعودة، وهذا هو شرط الكفارة. وسيأتي إن شاء الله بيانه. وإذا ثبت هذا أنه شرط الكفارة، فحينئذ لو قال لها أنت علي كظهر أمي هذا الشهر، أو أنت علي كظهر أمي هذه الساعة أو هذا اليوم، ومضى اليوم كاملا دون عود فلا كفارة.
وإن فرغ الوقت زال الظهار،
وإن فرغ الوقت الذي علق وقيد به زال الظهار ورجعت حلالا له ولا تلزمه كفارة.
ويحرم قبل أن يكفر وط ودواعيه ممن ظاهر منها.
ويحرم على الزوج إذا ظاهر من زوجته أن يطأها قبل أن يكفر، لنص القرآن وتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فأجزم الله الكفارة قبل حصول الجماع. والمسيح معبر به ومكلم به عن الجماع، وقال بعض العلماء في حكم الوضع مقدمات الوضع، ومن أهل العلم من خص الحكم بالوضع نفسه، والخلاف في قوله تعالى من قبل أن يتماس، هل المراد بقوله أن يتماس الجماع؟ لأن الله عبر بالنفس عن الجماع، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يا أيها الذين آمنوا لا نكحتم الإناء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فيعبر بالنفيس عن الجماع. ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره القرآن إن الله يكني. وإذا ثبت هذا فمذهب طائفة من العلماء أن قوله من قبل أن يتماس فتحرير رقبة من قبل أن يتماس المراد به من قبل أن يقع الجماع، وحينئذ لم يحرموا مقدمات الجماع، فيحلون للرجل المظاهر من زوجته أن يستمتع بالتقبيل والمباشرة فيما دون الفرض، وقالوا لا حرج عليه ولا بأس. والذين منعوا قالوا إن قولهم من قبل أن يتماس يراد به الوطء، وفي حكم الوطء مقدماته، لأن ما منع من الوطء يمنع من مقدماته كالإحرام، فإن الإحرام كما يمنع الوطء يمنع من مقدماته من مباشرات، وكذلك الاعتكاف يمنع من الوطء يمنع من مقدمات الوضع بالنسبة للصائم. فإذا ثبت هذا قالوا إن الحكم يبقى على الجماع ومقدمات الجماع، فلا يجب لهم يستمتع بالبرأة بما يدعوه إلى وضعها. والآية محتملة، إلا أن بعض العلماء رجح القول الذي اختاره المصنف من جهة قوله أنت علي كظهر أمي، فقال إنه قصد التحريم بدليل أنه لو قال لها أنت علي كأمي كان ظهارا، والأم لا يجوز تقبيلها ولا يجوز الاستمتاع بها مما دون الفرض، وقد وصفها بهذا الوصف فحرمها تحريما يشمل الجماع ويشمل المقدمات. رد الأولون قالوا هذا حجة لنا لا حجة عليه، لأنه ما سمي ظهارا إلا لقول أنت علي كظهر، والظهر كل به عن الركوب والجماع، فبناء على ذلك اختص بالجماع، وكلا القولين له وجهه. ومن قال بالدواعي يستدل بأن الشرع يحرم الوضع كما ذكرنا، ويقصد من تحريمه أي من تحريم كل ما يدعو إليه، ولأن ما يدعو إلى الشيء يضرب الشيء، وما يدعو إلى الشيء فيوقع في الشيء، وبناء على ذلك قال يحرم عليه الوضع ودواعي كما اختاره المصنف رحمه الله. نعم.
ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوضع وهو العود،
ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوضع وهو العود. طبعا هذه الجملة من فوائدها أن الرجل لو ظاهر من امرأته ثم توفي قبل أن يجامعها فلا كفارة عليه، ولا يلزم إخراج الكفارة من تركته والتكفير عنه، لكن لو أنه ظاهر منها ثم جامعها ثم توفي بعد جماعها لزمت الكفارة ووجب، هذا معنى قوله في الذمة، لزمت في ذمته ثم قدرت حياته، وهذا مخرج على القاعدة المعروفة التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، وقد ذكر العجز عن السلام الإمام العجز عن السلام رحمه الله في قواعد الإحكام، ومنها هذه المسائل أن الشخص لو فعل وارتكب ما يجب التكفير ثم توفي مباشرة ثبتت في ذمته ونزلت ذمته الميت منزل ذمة الحي، ووجب إخراج الكفارة من ماله وتركته، فلا تنزل بالذمة إلا بالجماع. فلو أنه لم يجامع فإنه لم يتحقق العود.
ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه.
إذا أراد الرجل أن يعود في ظهاره وأراد أن يطع المرأة فلا يجوز له أن يطعها حتى يقع منه التكفير، وبناء على ذلك قالوا إذا وجد العزم يعني عزم على جماعها وإتيانها يكفر، وهذا مبني على حديث الترمذي سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمظاهر ولا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، ولا تقربها، حتى تفعل ما أمرك الله به. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يكفر قبل أن يجامع. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه يجب عليه أن يخرج الكفارة قبل أن يقع الجماع.
وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة لظهار من نسائه بكلمة واحدة. قال رحمه الله: وتلزمه كفارة واحدة.
بعد أن بيّن رحمه الله حقيقة الظهار وجملة من النساء المتعلقة بأركانه، الأصل أن يكون الظهار مرة واحدة. الله عز وجل أوجب الكفارة على من ظاهر إذا تلفظ بالظهار مرة واحدة، لا يشترط أن يكرر لفظ الظهار، خلافا لبعض أئمة السلف واختاره بعض الظاهرية ويحكى عن داود ويحكى مذهبا للظاهرية أنهم يشترطون في وجوب الكفارة العود. والصحيح ما ذهب إليه الجماهير أنه لو تلفظ به مرة واحدة فإنه مظاهر، وحكم حكم المظاهر. إذا ثبت هذا هو الأصل. لكن لو أن شخصا بعد أن فرغ رحمه الله من بيان الأصل شرع في المسألة تكرار الظهار، وهذا من التسلسل المنطقي وترتيب الأفكار، أنك إذا بينت المسائل والأحكام تبدأ بالأشياء التي هي الأصل، الأصل ألا يكرر، ثم بعد أن تبين حكم الأصل تشرع في حكم الخارج عن الأصل، مثل تكرار اللفظ، تكراره لامرأة واحدة، تكراره لأكثر من امرأة. فلو أنه قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، ثم رجع مرة ثانية وقال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، وكرر ثلاثة في مجلس واحد، أو قال لها أنت علي كظهر أمي ثم خرج من المنزل فلقي أخاها فقال أختك علي كظهر أمي، ثم خرج إلى أصحابه إلى قرابتها قرابة الآخرين لها أقربائه فقال زوجتي علي كظهر أمي، فهذا ظهار مكرر في محل واحد وهو الزوجة، فلا تلزم فيه إلا كفارة واحدة. ويستوي في ذلك أن يكون مؤكدا أو مخبرا أو مؤسسا، يكون مؤكدا يقول أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، فأراد أن يؤكد أنه قد قال الظهار فكرره ثلاثا وكرره مرتين في مجلس واحد، أو كرره أكثر من مرة تأكيدا في مجلس مختلف، كان قال لها أنت علي كظهر أمي فلما نقلها عند أهلها قالت له هل أنت ظهرت مني، فقال لها أنت علي كظهر أمي تأكيدا لما قال لها في الخلوة. هذا كله حكمه في التكرار، سواء كان مؤكدا أو كان مؤسسا أو كان مخبرا، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي ثم خرج لأخيها لكي يخبره، قال له إني قد قلت لأختك إنها علي كظهر أمي، هذا إخبار. فالتكرار سواء للتأكيد أو التأكيد أو الإخبار إذا كان في محل واحد على الصور التي ذكرناها فإنه ظهار واحد، كما لو حلف على الشيء الواحد الممكن عن منه أكثر من يمين، وكما لو عظمه بأوصاف لله عز وجل مكررة فإنه ظهار واحد والواجب فيه كفارة واحدة. الصورة الثانية أن يقع التكرار لأكثر من زوجة، أو يكون العكس يتعدد المحل ويتحد لفظ الظهار، وهذا ما أشار إليه بقوله رحمه الله: وتلزمه كفارة واحدة بتكريره. إذا كرر اللفظ
قبل التكفير من واحدة،
هذا كله شرطا قبل أن يكفر. أما لو قال لها أنت علي كظهر أمي ثم كفر ثم رجع مرة ثانية فقال لها أنت علي كظهر أمي فإنه تلزمه كفارة ثانية. وكذلك في اليمين، لو قال والله لا أشرب هذا الماء فحنث وأراد أن يحنث يمينه فكفر ثم رجع مرة ثانية وحلف كفارة ثانية. هذا بالنسبة للشرط المعتبر أن يقع منه التكرار قبل التكفير. نعم.
لظهاره من نسائه بكلمة واحدة. وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة.
من واحدة هذا إذا كان من واحد، يعني تلزمه كفارة واحدة إذا كرره أكثر من مرة بامرأة واحدة. نعم.
بظهاره من نسائه،
بظهاره من نسائه، إذا ظهر من نسائه هذا بالنسبة للمرأة الواحدة، أما لو أنه ظاهر من نسائه فقال لهم أنتن علي كظهر أمي، إذا قال هذا لمجموعة من النساء امرأة فأكثر من امرأة، فإن العلماء والأئمة والسلف اختلفوا في هذه المسألة، فقال بعض السلف إذا خاطب نساءه فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة، ولو كنا أربع نسوة فقال لهن أنتن علي كظهر أمي فلا تلزمه إلا كفارة واحدة لظهاره منهن. وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب رواه عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل، سئل أي عمر رضي الله عنه عن رجل قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي وأراد أن يعود قال عليه كفارة واحدة فجعله ظهارا واحدا. وممن قال بهذا القول حكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الصحابة، والحسن البصري وسعيد بن المسيب، واختاره بعض الأئمة الأربعة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد، وقول الإمام الشافعي في القديم، وكذلك المالكية رحمه الله على الجميع. وقال بعض أئمة السلف إذا قال لأكثر من واحدة أنتن علي كظهر أمي فإنه يتعدد الظهار بتعددهم، وهذا القول هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، ومروي عن بعض أئمة السلف منهم الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم رحمة الله على الجميع. والقول الثاني في الحقيقة أقوى من حيث الأصل وأقوى من حيث الدليل، لأنه حينما خاطب نساءه تعلق الظهار بكل امرأة على حدة، كما لو قال نسائي طوالق وكانت واحدة منهن مطلقة مرتين فمعنى أن الطلقة الثالثة من حرها، وكانت إحداهن غير مدخولا بها كانت طلقة بائنة، وكانت الثالثة مدخولا بها مطلقة طلقة فصارت طلقة رجعية، فيختلف الطلاق ويتعدد ويصبح لكل زوجة طلاقها الخاص بها. وبناء على ذلك فإن القول بوجوب الكفارة بعدد النساء ولكل امرأة منهن ظهارها قول أقوى وهو أشبه الأصول، وإنما عدل من عدل من السلف والأئمة رحمهم الله إلى القول الأول لمسألة الاحتجاج بقول الصاحب، وهذه المسألة بيناها أكثر من مرة، وبيان ما يدخل في مجال الاجتهاد مما يمكن أن يكون مرجوحا عند مخالفته للأصل. نعم.
بظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات،
هذا مفهوم من قوله بكلمة واحدة، أن المثل من ذلك أنه لو ظاهر منهن بكلمات قالوا إن هذا يتعدد بتعددهن ولكل واحدة منهن ظهارها، إذن الشرط عند أصحاب هذا القول أن تكون كلمة واحدة فيقول لهن جميعا أنتن علي كظهر أمي، ويخاطبهن جميعا بكلمة واحدة ولا يكرر، قال إذا كرر فإنه يتكرر بتكرار لكل امرأة يكون لها ظهارها.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا ظاهر الزوج زوجته ثم طلقها طلقة واحدة ثم راجعها بعد انتهاء عدتها بمهر جديد هل يعتد بالظهار في هذه الحالة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله،
الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذي اختاره طائفة من العلماء أن طلاقها وخروجها من العصة لا يهدم الظهار، وكذلك أيضا دخول الطلاق ولو كان موجبا للبينونة ولو أنها نكحت فإنه يبقى ظهاره، فلو عادت إليه يعود الظهار ولا تحل له إلا بعد أن يكفر، لأنه قد تعلقت ذمته بذلك الظهار وثبت له حكمه شرعا فلزمه التكفير قبل الجماع والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، وأضاف بعد فترة يسيرة قوله هذا الشهر أو هذا اليوم، هل الظهار مقيد أم غير ذلك؟ أثابكم الله. هذه المسألة فصلنا في أحكامها وهي مسألة التعليق في الطلاق، وبينا أن التعليق عند العلماء إذا حكموا بصحته يشترطون أن تكون عنده نية قبل أن يذكر التعليق. يعني لو قال لها جاء يريد أن يظاهر، فقال لها أنت علي، وبمجرد ما ابتدأ بالظهار لم يكن في نية التقييد، وإنما قصد ظهارا تاما، فقال أنت علي كظهر أمي، ثم بدأ له أن يعلق فقال اليوم أو اشتهر لم يصح، لأنهم اشترطوا أن تكون نيته للتعليق قبل وقوع الظهار منه. أما إذا وقع الظهار فقد وقع منه مطلقا بدون تعليق، وبناء على ذلك لا بد أن يكون ناويا للتعليق، وأن يكون التعليق متصلا باللفظ، فيقول لها أنت علي كظهر أمي هذا الشهر، أنت علي كظهر أمي هذا اليوم، فإن حصل استخلام بهذين الشرطين لم يقع تعليقهم معتبرا. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو قال الزوج لزوجته الأمر إليك، فقال أنا علي كظهر أمي، فهل يقع الظهار؟ أثابكم الله.
هذه بينا أنه لا يقع، أنه إذا أسند إليها الأمر فظاهرت فإنه لا يقع الظهار منها لظاهر الآية الكريمة. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الذهب الهدية عليه زكاة وبعضه قد لا يلبس إلا مرة؟ أثابكم الله.
هل الذهب
الهدية،
الذهب فيه الزكاة إذا كان حليا أو غير حلي، الدليل على ذلك عموم النصوص، لم يرد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نص يدل على استثناء الذهب الملبوس للحلي من الأصول الدالة على وجوب الزكاة. وأما حديث ليس بالحلي الزكاة هذا حديث ضعيف، لأنه من رواية أيوب بن عافية وهو ضعيف الرواية، والعمل على عدم ثبوت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح وجوب الزكاة في الحلي سواء كان ملبوسا أو كان غير ملبوس، لبس أكثر الحول أو بعض الحول فإن الزكاة واجبة فيه، لأن عموم النصوص دال على ذلك، وسواء كان هدية أو اشترته المرأة بنفسها. فلو أنها أهدي إليها ذهب وكان هذا الذهب الذي أهدي إليها قد بلغ النصاب، فإنها تعتبر اليوم الذي أهدي لها هذا الذهب وقبضته. إذا قبضت الهدية هدية الذهب تعتبر حول هذا الذهب من يوم القبض، لأن الهدية لا تملك إلا بالقبض، فإذا حكم بدخول الذهب إلى دخوله إلى ملكها حكم بوجوب الزكاة عليها، فتستقبل حولا كاملا، فإذا مضى الحول وهو عندها فإنه يجب عليها أن تزكيه إذا كان بالغا من إنفاق. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تصلي الفريضة والمؤذن يؤذن أن تنتظر حتى ينتهي الأذان؟ أثابكم الله.
الجواب يجوز، لأنه إذا دخل الوقت جازت الصلاة، لكن من حيث الأفضل والأكمل والسنة أنها تردد مع المؤذن حتى تحل لها الشفاعة حينما تسأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيلة. وهذه هي السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة فقد حلت له شفاعة. فأي مؤمنة تفرق في هذا الفضل العظيم، وأي مؤمن يفرق في هذا الفضل العظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، وأن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة هالرسالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه تامة كاملة إلى يوم الدين. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، في الصلاة إذا وجدت فرجة في الصف الأخير
ووجدت رجلا واقفا في آخر الصف، هل أسد الفرجة التي في الصف أو أقف مع الرجل المنفرد؟ أثابكم الله.
شد الفرجة وقف مع المنفرد إذا أمكن ذلك. على كل حال مستحيل هذا، لا شك أنك إذا انتظرت جلست مع أخيك صححت صلاته، لأن صلاة المنفرد لا تصح خلف الصف، فتنوي في قرارة قلبك أنه لولا وجود هذا الرجل لما تخلفت آخر الصف. بعض العلماء يقول يجب عليك أن تدخل في الصف لأنك مأمور بإتمام الصفوف، وحينئذ تنافس أخاك فتستبق إلى الفرجة وتمنعه من أن يسبقك إليها، لأنه إذا سبقك إليها كنت أنت الذي تتعرض صلاتك البطلان، لأنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. وبعض العلماء يقول من حقك أن تتخلف من أجل أن تصحح صلاته، وتنوي في قرارة قلبك لولا وجود أخيك كما ذكرنا أنك أتممت هذه الفرجة ثم تنتظر حتى إذا جاء أحد معه تتقدم وتسد هذه الفرجة. وهذا المذهب فيه طبعا رواية الحاكم بن المستدرك، وحسنها بعض العلماء في الشخص الذي يأتي ولا يجد أحدا أنه يجذب من الصف، إن كان من حقيقة تحسين محل نظر لأن الضعف فيها قوي، وهي مسألة الجذب. فكثير من العلماء رحمه الله يرى أن الصلاة صحيحة للمنفرد خلف الصف فيمنعون من الجذب، لأنهم لا يرون أنها باطلة. لكن على المذهب الذي ينبغي أن ينظر في المسألة على قول من يقول بالبطلان، إذا كان الشخص الداخل يعتقد بطلان صلاة المنفرد خلف الصف فإنه مضطر لتصحيح صلاته ومحتاج لتصحيح صلاته، فحينئذ كونه يجذب لا يشك من ناحية الأصول له وجهه، هذا الجذب له وجهه. ولأن المحظور في سد الفرج أن يكون الشخص يمتنع منها مع القدرة دون وجود عذر، وهنا قد يوجد عذره تصحيح صلاة المصلي، فقالوا أن هذا لا يعتبر انتهاكا للحدود وانتهاكا للمحارم بحيث أنه امتنع من سد هذه الفرجة مع الاختيار، إنما مضطر إلى ذلك تصحيحا لصلاة غيره. وعلى كل حال من جذب لا ينكر عليه، وأرى هذا له وجهه ولا بأس به ولا حرج عليه. ومن لم يجد وصلى فإنه له وجه من حيث أنه أقوى وأقرب للأصل، كون الشخص يبقى دون الصف منفردا ولا يجد أحدا ويصلي لا شك أن هذا من حيث الأصول أقوى، لكن صلاته ستبطل. وينبغي أن ننتبه لحاجة، وهي أن بعض العلماء يقول أن الناس ينظرون إلى بعض الأحكام أنها شدة وهي فيها أجر من جهة الحكم الشرعي، لأنه إذا صلى صلاة تامة دون الصف فإنها لا يعتد بها صلاة الحكم، لكن الله يأجره عن الصلاة مرتين. وليس هناك مصلي يصح منه الصلاة مرتين إلا إذا كان بعذر شرعي في التكرار، وهذا له نظائر. ولذلك من يختم له بطلان الصلاة يختم له الأجر مرتين، لأنه في هذه الحالة عمل عملا هو قيام، لأنه مأمور أن يدخل مع الجماعة ودخل المسجد وألزم شرعا بالدخول مع الجماعة وحكم ببطلانها عبادة، لذلك لا تعقل العلة لماذا بطل الصلاة المنفرد خلف الصف. حديث وابطة بن معبد رضي الله عنه في مسجد أحمد وغيره من السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وهو دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الصلاة، فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف نذهب لما سمد طائفة من أهل الحديث كإسحاق وغيره رحمة الله عليهم أن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف إذا كان رجلا، وبناء على ذلك قالوا بظاهر هذا الحديث يحكم ببطلان الصلاة من ناحية الإلزام الشرعي، يعني أن صلاته يجب عليه أن يعيدها بالبطلان الشرعي، لكن كونه قام الصلاة وصلاها وركع وسجد وقرأ كتاب الله عز وجل هذا العمل الذي قام مأمور به شرعا، لأنه إذا دخل المسجد الواجب عليه أن يدخل مع الجماعة، فهو صلى بأمر شرعي وصلى صلاة شرعية وأداها على وجه معتبر، وهذا عمل يثاب عليه ثواب على العمل، لكن لا تعتبر صلاة حكمية بمعنى أنها تبرئ الذمة وتسقط الذمة فيبدو بإعادتها. ولذلك يقولون الأمر بإعادة الصلاة تعبديا، يعني لا يعقل معناه، لو كان انه احدث كان قلنا بسبب الحدث، لو انه ترك واجبا قادما عليه عالما متعمدا كان قلنا لترك الواجبات فتبطل صلاته فلا اجر ولا ثواب لانه تسبب في اخلالها وافساده. لكن الفساد هنا ليس بيده وليس منه، وانما هو بحكم شرعي. ولذلك يقول اكتب له اجر العمل، اني لا اضيع عمل عامل منكم، فهو قد قام بعمل شرعي في حساب ثواب العامل، لكنها لا تصح صلاة شرعية، بمعنى أن ذمته لا تبرأ، فيلزم بإعادتها مرة ثانية ويكون له أجر العمل مرتين. وهذا من جهة القول الذي يقول أن الصلاة تصح الصف للمنفرد، وبناء على ذلك يحق له أن يجلب تصحيحا للصلاة مأمورا يتعاطى الأشياء في تصحيح الصلاة. ثم إذا جذب استحب بعض العلماء أن يكون الجذب من أطراف الصف، لأنه إذا جذب من طرف الصف يكون أخف من جذب من وسط الصف، وبناء على ذلك يقول أنه يجذب من الطرف. واختار بعض مشايخنا رحمة الله عليه أن يكون جذبه من وراء الإمام، يعني يأتي في منتصف الصف ويجذب، لأنه إذا جذب من وراء الإمام وجاء شخص آخر فيتقدم هذا وسيكون إكمال الصفوف من وراء الإمام توصيفا للإمام. فهي مثلا من جهة المستحبات وليس فيها إلزام أن يكون من وراء الإمام أو من خلف الصف، لكنهم يستحبون دائما أن يكون ابتداء الصفوف من وراء الإمام، ويكون أول من دخل الصف بعد ثمانه أن يتحرى أن يكون وراء الإمام حتى يكون توصيفا له. الله سبحانه
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية؟ أثابكم الله.
لا يجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية، لأن الله وصف القرآن بأنه بلسان العرب، قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فلا بد أن تكون القراءة بلسان عربي، ولا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن بغير اللسان العربي. وأما ترجمة معاني القرآن، وللأسف أنها ترجمة معاني القرآن بعض الجهال أو تعطى لبعض الجهال، والمفروض والمنبغي على كل ترجمة أن ينبه على أنها لا تجوز القراءة بها. ولذلك يلبس على بعض الناس، يعني بعضهم يأخذ القرآن مكتوب باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات ويعتقد أنه يقرأ قرآن، وهذا ليس بقرآن، لأن القرآن الذي يتعبد به المتقرب به إلى الله عز وجل هو اللسان العربي، وهذا فيه حكمة عظيمة. فلو أنه اقتصر على الترجمة للمعاني بطريقة لا تجعل الناس في غناء، لأن البعض لما يجد هذه المترجمة يعتقد أنه في غناء عن قراءة القرآن باللسان العربي، وهذا فيه حكمة عظيمة. ولذلك في قرون الإسلام الأولى ما كانت ترجمات القرآن، ولا كانوا يترجمون حتى معاني القرآن، وإنما كانوا يحرصون على كل من دخل الإسلام يعلمهم اللغة العربية، حتى سادت اللغة العربية وانتشرت لغة القرآن، وأصبحت هي اللغة الأم لأهل الإسلام، وهي اللغة التي يرجع إليها بين المسلمين، وهي اللغة التي يعتزون بها، وهي التي كانت لها مقاصد شرعية عظيمة في جمع المسلمين وتآلفهم وقوتهم، لأن اللغة لها تأثير على الشعوب وعلى الأمم كما لا يخفى، هذا معروف حتى في التاريخ ومعروف حتى في طبائع البشر والشعوب والأمم والشعوب. لكن من ناحية قراءة القرآن لا تجوز قراءته إلا باللسان العربي، ولذلك النقل للمعاني لا بأس به، لأنه لا يمكن أبدا لأي لسان أن يأتي بالإعجاز الموجود في اللغة العربية. نساءكم حرف لكم، كيف تترجمها؟ وإذا ترجمتها كيف تدخل المعاني والألفاظ العربية فيها؟ أبدا لا يمكن هذا، لأن التعبير بالحرف فيه معاني ونكات لغوية ولطائف لغوية لا يمكن أبدا أن يقل هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، كيف تترجمها باللغة غير العربية؟ ويمكن لو ترجمتها بغير تبغى تخليه كوت ولا تبغى تخليه، يعني إيش اللي تبغى تأتي من السبب الموجود في اللغة؟ هن لباس، يعني هذا التعبير المادة اللباس الموجودة في اللغة العربية بما تتضمن من الأسرار والمعاني لا يمكن لأي لغة على وجه الأرض أن تحتوي هذا، وهذا من فضل الله عز وجل، ليس هذا من باب الافتخار باللسان أو نحي، وإنما هذا من بيان فضل الله عز وجل الذي يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى وضعها في هذه اللغة وهذا اللسان، أنه لا يستطيع أي لسان أن يأتي بالمعاني التي يتضمنها هذا اللسان والدلائل التي فيه. ولذلك حتى لما ترجمت معاني القرآن وقع إحراج في نفس الترجمات، وإلى الآن لا تستطيع أن تجد ترجمة تستطيع أن تؤدي المعنى الذي يقصد، لأن هناك ترجمة ثانية تخالفها من جانب آخر، لأن اللسان اللغوي العربي اللسان العربي يرمي بكلمة واحدة في بعض الأحيان تجده يحتمل أكثر من وجه، وهذا الاحتمال للوجوه المتعددة يعني مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هو الحيض هو الطهر، اللسان العربي يحتمل الحيض يحتمل الطهر، ولو قلت بالطهر له وجه ولو قلت بالحيض له وجه، كيف ترجمها؟ إن جئت ترجمها بالحيض خالفت أنها تحتمل الطهر، وإذا جئت ترجمها بالطهر خالفت أنها تحتمل الحيض، فإذا ما يستطيع أحد أن يأتي بعدين نفس الحروف التي مثلا نفس المعاني نفس الكلمات، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، والليل إذا عسعس في لغة العرب، العرب تقول عسعس الليل وتقصد من ذلك بداية دخولي، وتقول عسعس الليل بداية خروجي بدخول النهار، يعني تقصد فيها عند دخول ظلمة الليل وعند انتهاء الليل، وهذا ما يسمى بالمشترك. فإذا كان الليل إذا عسى مشتركا، وإن كان في الآية قديمة تدل على تربيح حد الوجهين، كيف تبغى تقول والليل إيه؟ يعني ما هي اللغة التي تحتوي هذه الأسرار والمعاني؟ فإذا جئت إلى هذا اللسان وهذا القرآن وجدت عسعس، لو جئت تحملها على بداية الليل أو جئت تحملها على نهاية الليل، فالمعنى تام كامل في الدلالة على وحدانية الله وقدرته. لكن جاءت بهذا القرآن الذي يحتمل أكثر من معنى بهذا اللسان، ولا يمكن للسان الآخر أن يأتي بنفس الإعجاز ونفس الدلالة الموجودة الجامعة. ولقد جئناهم قد التي تفيد التحقيق وثبوت الشيء بالمرية، واللام المؤكدة ولقد، ثم التعبير بالعظم جئناهم والتعبير بالنبي، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فصل سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء وأتمه وأكمله جملة وتفصيلا، يقص الحق وهو خير الفاصل. فهناك أسرار يعني لا يمكن أبدا لأي لغة أو لسان حتى في الحرب إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده غطة النكاح، أو يعفو الذي بيده غطة النكاح، الذي بيده غطة النكاح يحتمل ولي المرأة يحتمل الزوج، إذا جئت وترجم ترجم على أي احتمال وعلى أي وجه من هذه الأوجه. فعلى كل حال إصرار اللغة الموجودة في القرآن أبدا لا يمكن، الآية الواحدة يجتمع عليها العلماء يجدون فيها من النكاح واللطائف ما لا يمكن أن يحصى كثرة، آية واحدة من كتاب الله عز وجل. آية الوضوء اجتمع بعض أهل العلم فاستنبطوا منها ألف مسألة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الآية. هذه الآية اجتمع العلماء رحمهم الله في مختلف الفنون، في اللغة في اللسان في القراءات في الفقه في الحديث حتى في علوم الحديث، لأن تفسير الحديث وارتباطها بمعانيها ودلالتها على معانيها، فاستنبطوا منها ألف مسألة. وقال الإمام ابن عربي رحمه الله في أحكام القرآن واجتمع علماؤنا بفاس لكي يحصلوا هذه الألف المسألة، فما وصلوا إلا إلى 800 مسألة. 800 مسألة خير كثير، يعني 800 مسألة في هذا اللسان البديع الغريب، وهذه قدرة من الله سبحانه وتعالى. وحارف يعني ألسنة ألف لام راء كيف تترجمها وكيف تستطيع أن تدخل المعاني التي تراد من هذه الحروف موجودة في نفسه، ثم كيف تجعله يقرأ وهناك حروف في اللسان العربي ما هي موجودة في غيره من اللغات والألسنة، هذا أمر يعني من المستحيل. إلا أن النقل بالمعنى اختاره يعني طبعا بعض العلماء أن تنقل معنى القرآن، والنقل بالمعنى على المنصوري ورأي الأربعة والجمهوري، في جزء نقل القرآن بالمعنى يعني ترجمة معنى القرآن، لذلك لا يقال شرط من القرآن. وينبغي إذا كتبت التراجم هذا أمر ينبغي أن ينبه عليه أن يكتب تنبيه على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ هذه الترجمة معتقدا أنها القرآن، لا يجوز هذا. ولا يجوز أنه لما يأتي يستشهد كأن يستشهد القرآن باللغة الإنجليزية كان يقول قال الله تعالى كذا، ما يجوز، لأن الله لم يقل هذا، لم يقل بهذه اللغة التي ليست هي كلامه سبحانه وتعالى، وإنما يقول إن هناك آية تدل على كذا، لأن لا يجوز، لأن ما يجوز حتى نقل القرآن بمعنى، لا يجوز نقل القرآن بالمعنى. تقول مثلا فيما معناه قال الله تعالى فيما معناه مثلما تقول في الحديث القدسي، إنما تأتي إذا قلت قال الله تعالى تأتي بمنطوق الآية ونصها دون تغيير ولا تبديل. فالواجب على هذا أن يقتصر على اللسان، لأن العلماء أجمعوا واتفقوا على تحريم الترجمة الحرفية لكتاب الله عز وجل. والله تعالى
سابقا إلى فضيلة الشيخ، من وفق للجلوس للإشراق هل له عند صلاة الركعتين أن يتقدم إلى سترة، أم يشترط في الركعتين أن تكون في نفس المكان؟ أشاغكم الله.
ولا شك أن الأفضل والأكمل تكون في نفس المكان. وأما بالنسبة للسترة فالقول الصحيح وجوبها، ولذلك لو أنه تقدم لقلنا الأكمل والأفضل، ومعنى ذلك أنه إذا تقدم تحصيلا لهذا الواجب وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة فإنه يصدق عليه أنه صلى ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قعد في المصلى فحتى تطلع يذكر الله حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين. من العلماء من يقول بالاستصحاب، لأن يقول قعد في المصلى أي صلى ركعتيه في المصلى، فاستصحب الاستصحاب حكم الأصل، فالأصل أنه في المصلى وكان مقصود الشرع أن يصلي في نفس المكان. ومن أهل العلم من قال إنه العبرة بالركعتين أن تقع بعد طلوع الشمس، وأن يكون هذا الزمان الذي ما بين الصلاة والفجر وطلوع الشمس مستغرقا بذكر الله عز وجل، سواء صلى في نفس المكان أو غيره، بل قالوا حتى لو أحدث، لو أحدث وصلاها في البيت فمنه الفضل، لأن المراد أن يصلي ركعتين بعد الزمان. ولا شك أن الأكمل والأفضل أن الإنسان يبقى في المصلى وأن يصلي في نفس المكان الذي هو فيه. والله تعالى
أفادكم الله. فضيلة الشيخ، هل صلاة النافلة في الحرم النبوي تساوي 1000 صلاة مثل صلاة الفرض؟ أفادكم الله.
هذا أصح قولي العلماء، أن المراعاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى أنها تشمل الفرائض والنوافل، والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام صلاة والصلاة النكرة، والقاعدة في الأصول أن النكرة تفيد العموم. أما الذين قالوا بالتفريق بين الفريضة والنفل فعندهم دليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، أنه لما صلى الليلة الأولى ثم كثروا عليه في الليلة الثانية والثالثة وامتنع من الخروج في الثالثة، قال إنه لم يخفى علي مكانكم بالأمس ولكني خشيت أن تفرض عليكم، ثم قال صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قالوا إن خير صلاة المرء في بيته، قال إن هذا يدل على أن النافلة الأفضل أن تكون في البيت، وهذا مرجوح. والصحيح أن قوله فإن خير صلاة المرء لا يعارض قوله صلاة في مسجدي بألف صلاة، لأن الخيرية من جهة الإخلاص ومن جهة إرادة وجه الله عز وجل ومن جهة مباركة المنزل، وليس لها علاقة بالمضاعفة، لأن القاعدة ما يحكم بتعارض النصين إلا إذا اتحدا دلالة وثبوتا، والدلالة هنا مختلفة، مورد النصين مختلف. فحديث يقول الصلاة في المسجد بألف صلاة، وحديث يقول أن الصلاة في البيت خير، ما قال أنها بألفين أو بثلاثة، ما تعلقت بمضاعفة العدد، وإنما تعلقت بالخيرية، والخيرية ترجع إلى الإخلاص، وترجع إلى أنه إذا صلى في بيته كان أخشع وأرضى لله عز وجل، لا يرى أحد ولا يصلي لأحد ولا يغتر به أحد، ثم إن البيت مبارك له في الصلاة. وذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. ومنع عليه الصلاة والسلام أن تكون البيوت قبورا. فهذه خيرية منفصلة, يعني خيرية أخرى غير خيرية متعلقة بمضاعفة الصلاة. ولا يمكن أن نعارض بين النصوص مع اختلاف جهاتها ومواردها, وإنما يحكم بالتعارض عند اتحاد المورد. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن المضاعفة تشمل الفرائض والنوافل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة, وهذا هو صحيح في قوله العلماء والله تعالى. سابقكم الله فضيلة الشيخ, يقول السائل أقيمت الصلاة فتوضأت بسرعة شديدة فهل وضوئي صحيح؟ أشابكم الله. والله ما رأيت وضوءا إذا توضأت وضوءا شرعيا تاما كاملا فهو وضوء صحيح, لكن مسألة الإسراع في الوضوء لا شك أنها جائزة, يعني يجوز للشخص في الحالات الضرورية أن يستعجل. ولذلك ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة رضي الله عنه, ولما دفع عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة توضأ وضوءا خفيفا قال, وهذا يكون خفة الوضوء تشمل الوقت وتشمل الحال, أنه كان عليه الصلاة والسلام يسبغ الوضوء يتأنى في وضوءه, لكنه لما كانت وراء 100,000 نفس وكلها تنتظر خروجه عليه الصلاة والسلام تعجل. وهذا من حكمة الشريعة أن العابد والعبد الصالح يكون في صلاحه, لكن إذا رأى ما هو آكد وأهم, أنت الآن مثلا وراءك كبير سن, وراءك الوالد يحتاجك في شيء, وأنت تريد أن تتوضأ وضوعا لنافلة تحب أن تكون على طهارة, لا شك أن بر الوالد آكد من الوضوء, فتريد أن تخفف وضوءك حتى تدرك فضيلة الوضوء فضيلة بر الوالدين. أو في الصلاة, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حتى إذا كانت الصلاة التي هي مقصد فكيف الوضوء في الصلاة, يقول عليه السلام في إذا دخل الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قالوا لأن العلم أفضل من العبادة, وهذا يدل على فضل العلم, لأنه لما يجد ينصف الخطبة يصيب علما, والعلم أفضل من العبادة, لأنه يصلي لنفسه لكن ربما يصيب علما ينتفع به وينفع به غيره, ويصلح به غيره, ويهتدي ويهدي به غيره بإذن الله عز وجل. ومن هنا إذا دخل مثلا المحاضر, دخل الشيخ لدرسه وراءه درس يريد أن يصلي تحية المسجد أو نافلة يتجوز فيها, لأن هناك ما هو أفضل وأكمل وأعظم أجرا من نفع الناس, أن العلم أفضل وأعظم. فإذا كنت تريد أن تتوضأ وضوءا خفيفا أو تستعجل في الوضوء فتنتبه لإتمام أعضاء الوضوء. المهم أن تكون الأعضاء التي أمرك الله بغسلها وأمرك بالمسح عليها قد نالت حقها وحظها من ذلك الوضوء الذي أمرت به. فإن فعلت ذلك بسرعة أو بأناة فالأمر في ذلك السنان, إلا أن الأناة أمكن وأكثر ضبطا والله تعالى. أسابكم الله. فضيلة الشيخ, ذكر الحافظ ابن كثير في قوله تعالى الذين هم يراءون أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس فأعجبه ذلك أن هذا لا يعد رياء, فما توضيح ذلك أسابكم الله؟ هذا له وجه وكلام صحيح ومعتبر, لأن الرياء يكون في ابتداء العمل, يعمل من أجل أن يراه الناس بالرؤية. قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس, فهو في ابتداء قبل تلبس الفعل وأثناء الفعل, لكن بعد الفراغ من الفعل يبقى مسألة التشوف والطلب والتحدث. فالأكمل أن لا يتحدث بطاعته, والأكمل أن لا يطلع أحد على طاعته, تبقى مسألة خفاء العمل. وخفاء العمل لا علاقة لها بالعمل نفسه, لأنه إذا صلى وقام بطاعته على أتم وجوهها وأكملها فقد أصاب الموعود عليه شرعا, لكن تبقى مسألة حبوط العمل بعد توجيهه. والحبوط قد يكون حتى لغير الرياء, قد يحبط عمل الإنسان والعياذ بالله حتى بسبب ذنب, يعني إذا كان رفع الصوت عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون من عياذ بالله سبب في حقوق العمل, نسأل الله السلامة والعافية. وقد يحبط عمل الإنسان بحقوق والدين, قد يحبط عمل أن الله يحكم ولا معقب الحكم, يغلب على عبده فيحبط عمله, إلا أن هناك أمورا دينا أنها من أسباب حبوط العمل والعياذ بالله. فهذا بعد العمل، قد يكون العمل صالحا صحيحا، لكن يأتي الدخل أنه إذا اطلع الناس على عمله فأعجب باطلاعهم ينظر في ذلك. إذا كان يحب ذلك ويقصده ولم يتيسر له أثناء العمل، وكان لو أراد أثناء العمل أن يفعل ذلك أمامه لفعله، فإن صلى الله عليه وسلم فيعمل للناس، فيكون يعني قادحا في إخلاصه وإرادته لله عز وجل أكثر في عمله. وقد والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم في العادة يحب ذلك فينقص أجر الكمال والتمام. ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله يحملون في الأعمال الصالحة أولا الصواب وتحري السنة، فلا يحملون هم مثل هم السنة، لا يعملون أي عمل إلا إذا كان عندهم شد وجلي، ويخافون من الأعمال أن تكون على غير نهج الكتاب والسنة، يخافون بأن أهم شيء الصواب. بعد الصواب تأتي الآثار الطيبة والعواقب الحميدة، لأن الله لا ينظر إلى قول قائل ولا إلى عمل عام إلا إذا كان الصواب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يخل من عمل بالصلاح إلا إذا أصلحه الله عز وجل فأمر به في كتابه أو على هدي أو ثبت بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فأول شيء كان يحملون هم الصواب، ثم يحملون هم الإعانة على الصواب. وإذا قال سألك العزيمة على الرشد، فكم من صواب تعلمته وكم من حق دللت عليه وأفدت إليه ولكن ما أعنت عليه. فقيام الليل من منا يجهل فضله وعظيم أجره، من منا يقوم؟ وصيام يوم إفطار يوم أو صيام الاثنين والخميس وغيرها من أعمال الصالح، من منا يعمل؟ إذن التوفيق والإعانة. ولذلك كان يسأل الله أن يعين على الرشد، إذا قال الله عن أهل الكهف وهيئ لنا من أجلنا رشدا، الإعانة والتنسيب للرشد. الأمر الثالث بعد أن يوفق للصواب ويعان للقيام بالعمل، حمل هم الإخلاص، فيحب أن هذا العمل يصدر منه وأن هذا القول يقوله وأن هذا الفعل يفعله ولا تراه عنه ولا تسمع به أذن. وأكره ما عنده أن أحدا يطلع على ما بينه وبين الله عز وجل، من يعرف لذة من نجاة الله سبحانه وتعالى وفضل المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، ويعلم علم اليقين أن أكمل العمل وأطيبه ما كان خالصا لله عز وجل، ولا يخلص بشيء من الخفاء والستر. ولذلك كان السلف الصالح يضربون أمثلة رائعة في هذا، حتى ذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله أن الرجل ربما جمع القرآن في قلبه 20 سنة لم يشعر أحد أنه يحفظ القرآن، 20 سنة وهو حافظ الكتاب لا يشعر أحد أنه حافظ القرآن. ولربما تجد الرجل من أصلح الناس وأكثرهم عبادة وقيام لليل وتهجد، ولا يمكن لأحد حتى لربما يسافر معه غيره وإذا به يضيع قيام الليل أمامه حتى لا يشعر بما بينه وبين الله. وهذه مرتبة لا يعطيها الله إلا لخاصة أحبابه وأصفيائه الذين يريد لهم إرادة وجهه وذاقوا لذة المعامل مع الله سبحانه وتعالى. فإذا وفق للإخلاص حمل هم القبول، ويجعل من القبول أسبابه ألا يعلم أحد بعمله. فأكره ما عنده أن يأتي أحد لكي يخبر عن عمله الصالح أو يخبر ما بينه وبين الله عز وجل، حتى أنه يضيق صدره ويحزن ويتألم إذا اطلع أحد على حسن في أخفاها فيما بينه وبين الله عز وجل. ومما ذكر عن بعض الصالحين، هؤلاء هم الأولياء الذين يضرب بهم المثل، ولم يكن الأولياء بجر السبح ولا بإطالة الأكمام والعمائم، إنما كانوا أولياء لله بحق. كان الرجل يقول، ذكر عن بعض السلف يقول صليت في المسجد الحرام صلاة الاستسقاء فلم يغفلنا حتى إذا انتصف النهار أني لجالس في المسجد مضطجع، فإذا بذلك الرجل مولى أسود دخل المسجد فركع وسجد، قال يظنني نائما فسمعت يقول في سجودي اللهم إن بعبادك وبهائمك وإن بعبادك وبلادك وبهائمك من الجهد والبلاء ما لا يشكى إليك، اللهم أغث العباد والبلاد، اللهم أغث العباد والبلاد، اللهم أغث العباد والبلاد. فلما تشهد إذا بالسحابة تنتصف وينظر الناس، قال فعظم عند الرجل فتبعته، فدخل إلى يعني أشبه بالرباط فتبعته فلما جلس استقر وسلمت عليه قلت من أنت يا رحمك الله؟ قال وما شأنك لي؟ يعني ما الذي قال إنه لم يخف علي مكانك في المسجد؟ قال أوقد طلعت على ذلك؟ قال أنا. قال أنهلني وأنظرني. فصلى فسجد وقال اللهم انكشف ما بيني وبينك فاقبضني إليك غير مفتون. قال والله ما رفعته إلا ميتا. خافون خافون من ظهور ويوسف القرني رحمه الله لما اكتشف أمره غاب عن الناس هناك يعانون الله بالصدق. وهذا الذي يغيب العبد في قلبه بين الله. كل ما أخفيت ما بينك وبين الله من الأسرار من الأعمال الصالحة هي التي يلهك الله بها حد العباد ويضع لك فيها القبول في السماء وفي الأرض. ولذلك كان يقول إن الخوف الذي إن العبد يرزق من حد هذا الخلق على قدر ما بينه وبين الله من الخوف. وكان الإمام مالك رحمه الله مهابنا فإذا جلس لا يستطيع أحد أن يتكلم بالنجس وإذا سأل السائل لا يستطيع أن يعيد سؤاله مرة ثانية من الهيبة يأتي الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان. يقول محمد بن حسن جلست بين يدي الهادي والمهدي والرشيد ثلاثة خلفاء من المحيط إلى المحيط ساد الدنيا يقول والله ما هبتهم كهيبتي لما جلست بين يدي مالك. فكان لما جلس بين يديه صار من الهيبة والرغبة ما الله بالعلي. فقال سحنون رحمه الله ولا نظن ذلك إلا بشيء بين مالك وبين الله. هذا الذي لم تعامل فعال الملك الملوك وجبار السماء في الأرض ماذا تريد أن يطلع الناس على صلاتك ولا على زكاتك؟ ماذا تريد عند الناس؟ لو أن الناس مدحوك اليوم يذموك غدا. وكم من عبد تقي نقي أخوف ما عنده وأكره ما عنده أن يشعر الناس به لأنه يعلم أنه لا آمن له إلا ربه لا أمان له إلا عند الله ولا عز له إلا من الله ولا كرامة له إلا من الله. ماذا يريد عند ذلك؟ لا يريد منهم جزاء ولا شكر. وأكره ما عنده أن يأتي أحد من الناس يثني عليه ويظن به خيرا لأنه يريد شيء بينه وبين الله. فالذي للآخرة للآخرة والذي للدنيا للدنيا فأمور العبادة والطاعة ينبغي الإنسان دائما أن يخفيها فيما بينه وبين الله عز وجل ولا يطلع عليها أحد. والمحروم محرم. فإذا أراد الله أن يخذل عبده نسأل الله السلامة والعافية صرح قلبه إلى الدنيا وتنصر الشعب القلب إلى الدنيا حتى لطالب العلم تنصر الشعب قلبه بمدح الناس له والثناء عليه والإشادة به وحتى بموقفه في الملأ ومحبة الاستشراف ومحبة للظهور حتى يقصم ظهره والعياذ بالله. تؤخذ من القلب تؤخذ شعب القلب شعبة شعبة تؤخذ للدنيا لا من الآخر لغير الله لا من الله. فتؤخذ شعبة شعبة وتقض كالبيت يهدم طوبة طوبة حتى يمشي ويستفليس لقلبه مثقال ذرة والعياذ بالله من الله. وعندها لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا عليك. وعندها نسأل الله سبحانه وتعالى ينقطه الله مقتا فتجمع القلوب على كراهيته والنفوس على النفور منه ولو كان أعذب الناس لسانا ولو كان أصبحهم وجها وأحلاهم منطقا فإن الله ينقطه. فالعبد يعامل الله ليس من أحد سواه. وكم من إنسان أحب الناس فمدحوه واستدرجه الله أكثر واجتمعت له الشعبية اجتمع له الناس فجاء اليوم الذي ذم فيه بمذمة واحدة فانتفرت في الناس فسبوه كما مدحوه ووضعوه كما رفعوه وأذلوه كما أعزوه وأهانوه كما أكرموه فتمنى أنه لم يعرف واحد. لا ينفذ الإنسان من الناس تمامة العبد فيما بينه وبين الله أن يفر من الله إلى الله لا إلى الناس أن يفر من الخالق إلى الخالق لا إلى المخلوق. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يدعو لمن ضره أقرب من نفسه الذي يسمون ونبي السلاشين. الله يناديك ويدعوك أن تكون معه أن تكون له وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون تعبد بالإخلاص إذا عملت عمل الأعمال الطاعة هذه لله ما هي لأحد. تعلم لله توجه لله تتصدق تتصدق لله تركع تصلي تقوم تقعد من أعمال الطاعة هذه لله ما هي لأحد سواه. فماذا تبتغي تصرفها لغير الله عباد الله صلى الله عليه وسلم والعافية. فالواجب المسلم دائما أن يوطن نفسه بإرادة وجه الله وما أطيب العيش ولن يطيب إلا بالله. وما أطيب الحياة وما أسعدها ولا يمكن أن تكون سعيدة طيبة إلا بالله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن موحد مخلص يريد وجه الله سبحانه وتعالى فلنحيينه أي الله لنحيينه حياة طيبة. وإذا وعد الله بالحياة الطيبة فإن الله لا يخلف الميعاد. ولا شك أن العبد إذا بلغ هذه المرتبة التي يقول فيها لله ويعمل فيها لله ويتمنى فيها أن عمله فيما بينه وبين الله لا يراه أحد ولا يشعر به أحد ولا يحس به أحد، والله إني لا أعرف علماء كانوا قوامين مني قوامين من نار، حتى إن الواحد منهم إذا أصبح لربما تجده في نفسه مع الناس وبفراغته مع الناس ما تشعر أنه ذاك العابد أو أنه ذلك الصالح، كل من الخلائق. وتجد الواحد منهم يجد في خلوته فيبكي ويتفطر قلبه من خشية الله سبحانه وتعالى، فإذا دخل عليه الواحد كأنه يعني كأنه جالس لأمر دنيوي أو شيء من أمور الدنيا، وكان بعض السلف يبكي من خشية الله فإذا هجم عليه ودخل عليه ضغطا مسح الدموع من عينه وقال ما أحر اليوم، يعني أن هذا من الحر، يعني يريد أن العرق نزل على عينيه بدأ أن يظن أنه كان يبكي. هكذا كان الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله، وهكذا كان المخلصون، وهكذا كان الطيبون الذين طابوا وطابت أقوالهم وأعمالهم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، تولوا الله فتولاهم الله فأمدهم بعونه وتوفيقه، فذاق الواحد منهم حلاوة مناجاته ولذة العبودية له سبحانه وتعالى، فكلما أصاب طاعة فتح الله له بابا أعظم منها وأجل حتى تبوأ الدرجات العلى من الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا بالإخلاص لوجهه وإرادة ما عندي، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الدعاء في صلاة الوتر بغير اللغة العربية؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالدعاء في الصلاة فيه وجهان العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول إنه لا يجوز إلا بالعربية، ومنهم من يقول يجوز أن يدعو بغير العربية. والصحيح أن الدعاء ما كان منه توقيفي فإنه ينبغي أن يقيد بالعربية كالتحيات كالأذكار من التحيات ونحوها، والتمجيد النحو الذي ورد النص به عينا كالتكبيرات والتسميع ونحوه، هذا يتقيد به باللغة. وأما بالنسبة للأدعية فإنهم يجوز أن تكون باللسان العربي وبغير اللسان العربي، إلا أنه ينبغي للشخص ألا يدعو بغير اللسان العربي إلا إذا كان ما يعرف اللغة العربية، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من توفيق الله للعبد أن يشغله بطاعته عند فراغه وإجازته، وخاصة من انتباه على العلم وتحصيله، ولكن تواجه طالب العلم مشكلة، وهي أن الأهل والأبناء يريدون منه ما يريدون من التوسعة أو كثرة الأكثار، فكيف يوفق في هذا الأمر؟ أثابكم الله.
لا شك أن من أعظم نعم الله عز وجل على طالب العلم أن يسيطر على بيته وأن يهيئ له أسرة تعينه على طلب العلم، فيجمع بين مرضات الله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم ومرضاته سبحانه وتعالى في إدخال السرور على الأهل والتوسع عليهم، شريطة ألا يتوسع في هذا الأمر على حساب ما هو آكد وأهم. طالب العلم يرتب وضعه إذا كان هناك فراغ أو كان هناك إجازة صرفها لما هو أهم، خاصة وأن الأمة الآن محتاجة إلى طلاب العلم، وفرضية طلب العلم في هذا الزمان آكد من غيره، لأن كلما تأخر الزمان كلما اشتدت الحاجة، وانقراض العلماء وذهاب العلماء بل حتى ضعفهم حصول المشاغل لبعضهم يحتم المسؤولية أكثر على طلاب العلم ويجعل الواجب عليهم آكد. فلا شك أن طلاب العلم معنيون بهذا ويجب عليهم أن يشتغلوا بطلب العلم ألا يفرطوا بأي وقت يستطيعون أن يستنفذوا في طلب العلم يقتربون من العلماء يحرصون على الدروس التي لهم عند العلماء المؤقتة أو غير المؤقتة لا يفرطون في درس ولا يفرطون في مجلس مهما كان الأمر وكان رحمة الله عليه الوالد إذا قلته أستأذنك من أجل أن أذهب لغرض يقول له يا بني لا أستطيع أن آذن لك في العلم لا أستطيع أن آذن لك وألقى الله سبحانه وتعالى أني آذن لك أن تترك كتاب الله وسنة المسلمة لكن في نفسي أنا لا أغضب عليك لأني أعرفك أنك تحفظ وأعرف أنك عندك غضب لكن بيني وبين الله لا أتحمل مسؤوليتك من يعلم أن طالب العلم إذا طلب العلم أو أن أي شيخ عنده علم مكنت من درس خاص أو عام فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن كل ثانية فضلا عن دقيقة أنتها والله تسأل عنها أمام الله عز وجل وكل درس مهيئ لك تتخلف أنت حاسب عنه بين يدينا حتى إن طالب العلم ربما يكون هو الوحيد في قريته أو في حية أو حارته يتفرغ لقراءة العقيدة أو قراءة الحديث أو الفقه ربما في الساعة التي ينام فيها في مجلس العلم أو يغيب فيها عن مجلس العلم أو يتأخر فيها عن مجلس العلم تطرح مسألة وتنزل هذه المسألة بقومه وجماعته فلا يخفيهم فيوقف بين يدي الله مسؤولا هذه المسؤولية يا إخوان ليس بالأمر السهل شيء جعل الله عز وجل فيه الجنة من سلك طريقا والتمس في علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة هذا يتخوف طالب العلم في رحمة الله عز وجل فأوصي أهل طالب العلم من زوجة وابن وبنت وأخ وأخت وأب وأم أن يعينوا طالب العلم على مسؤوليته وأن يعينوا على القيام بأمانته وأن لا يفرط في أي مجلس مجالس العلم ما استطاع إلى ذلك كثيرا والله إن المجلس مجلسهم مع بعض مشايخنا رحمة الله عليهم ممن نعرفهم ممن سفر سنده في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن بعض المجالس لنأخذ من سمتهم ودمهم ما يعيننا على طاعة الله عز وجل قبل أن نتكلم هذه أشياء فيها البركة والخير وفيها النفع من جاء من أهل العلم أو من طلاب العلم يريد أن يطلب العلم ويلتصق بصفة خلق الله عز وجل من حمل كتاب السنة فقد أعطي شيئا لا نظير له لا يعد الوحي بشيء أبدا لا يمكن أن يعد كلام الله وكلام رسوله دعك من الدنيا ما تسمع وما ترى من لهوها زائد حائل وانظر إلى أعز الناس في الدنيا من التجار والأغنياء يذهبون إلى ذهب التجار ويذهبون بانتهاء أعماله ولكن أهل العلم أبدا لا يذهب فهم باقون في نفوس الناس باقون في قلوب الناس باقون في أعمالهم في عباداتهم لأنه لا يصلي ولا يعمل إلا إذا تعلم على يد هؤلاء فهم أمناء الله على الوحي هذه المنزلة الكريمة تريد أن تهيئ نفسك لها وتريد أن تنال من فضل الله العظيم الذي ليس هناك فضل بعد النبوة أفضل منه وهو مقام العلم العلم فعلى طالب العلم يستشعر أنه لا يمكن أن يفرط في هذه المسؤولية وهذه الأمانة على حساب أي شيء من كائن من كان ومن العجيب والغريب أنك لم تجد وهذا مما نحفظ فيه لله والله إن ملاذ الدنيا وشهواتها وملهياتها والله لا نقول تزكية أنفسنا ولا نزكي أنفسنا على الله لكن نقول تمجيدا لهذا الرب سبحانه وتعالى وبيانا لعظيم وفائه وكرمه والله كم من ملذات وكم من شهوات وكم من درجات من درجات الدنيا عرضت علينا لتفوز بيننا وبين شيء من العلم والله تركناها لله فوجدنا من الله في حسن الخلق والعوض ما لم يغفر لنا على ذلك هذا شيء نشهد لله عز وجل والله لا في أمور خاصة ولا في أمور عامة الناس ولا في أمور مالية ولا في أمور اجتماعية لا يحسب طالب العلم أنه إذا ضحى لهذا العلم بكلية أن الله يخفر أبدا وقال الله إني معكم أنت معك أشرى الشيء وأعظم فيه كتاب الله سبحانه وتعالى يا هذه النعمة عظيمة لكن طالب العلم بشخص طالب العلم الذي يقرأ العلم قبل مجلس العلم يقرأ في مجلس العلم يرجع إلى بيته منكب على العلم يقرأه قائما وقاعدا ويتفكر فيه جالسا وراقدا أصبح العلم كليته فعندها يجد كيف يفي الله عز وجل إذا وفى لله كاملا وفى الله له كاملا فنقول إذا اعترض الأمور التي تتعلق بالأهل وتتعلق بالأصحاب والأحباب يعني هي ملهيات. الإنسان يحاول قدر من الاستطاعة أن يصرفها بالتي هي أحسن بطريقة لا تشوش عليه، لأن الأهل لهم حق والصديق له حق والرفيق له حق، لكن إذا أمكنك أن تجعل الأهل يذهبون إلى نزهة إلى مع أكبر الأولاد ومحافظا عليهم في المكان أن يذهب وتتفرغ عن في طلب العلم، أو تذهب معهم وتجلس معهم الساعة والساعتين ثم ترجع، تذهب معهم وترتب أوقاتا لا تتعارض مع أوقات تحصيلك ولا أوقات مراجعتك، تنظم نفسك تنظيما صحيحا وترتب نفسك ترتيبا كاملا، لكن إياك أن تحس أن أي شهوة أو أي لذة أو أي سكرة من سكرات هذه الدنيا تأتي تنصرف عن العلم من أجلها أنها أعز من كتاب الله والسنة. إياك أن يكون عندك هذا الشعور. إذا استغنى العبد عن ربه وتولوا واستغنى الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسأل الله عافية، يزيغ الإنسان عن الكمالات وعن مراتب العلى حينما يعتقد أن ما عند غير الله أفضل مما عند الله. أبدا والله، والله لا أعتقد في قرار قلبي أن أحد أعز منا في هذا البيت من بيوت الله إلا أحد يعمل عمل صالح أفضل مما نحن فيه، ما في أشرف من العلم ولا في أفضل مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون هديهم إلا نزلت عليهم السكينة، الملائكة تتنزل. وانظر شرف العلم وفضل العلم أنه إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على الأبواب وكتبوا المصلين والسابقين، قال صلى الله عليه وسلم فإذا جلس الخطيب يعني جلس على المنبر طووا الصحف وأنصتوا للخطبة، ما قالوا انصرفوا. شوف شرف العلم وفضل العلم، العلم له مقام كبير وله منزلة عظيمة، تبارك ويبارك وقتك ويبارك عمرك وتخفى والله ما أهم، والله أي شروط حتى مع الأصحاب والأحباب يريد أن يصرفك عن علم الله. ومما أعرف لبعض طلاب العلم هذا أمر ثابت أنه عرض عليه كان في بداية طلب العلم يأتوا بعض أصحابه وأحبابه لشهوات ومهيات فوثق في والد كان يثبت على العلم وقل له يا بني أصبر وسيأتي اليوم الذي ترى، والله ذهبت الأيام وتتابعت فذاق أولئك من ملذات الدنيا وشهواتها وملهياتها ثم لم يمت حتى رآهم يأتونهم يسألونه عن العلم، أولئك الذين كانوا في عز وكرامة وكانوا في نعمة ورغد من العيش إذا بهم يرجعون إليه. أبدا ما تترك شيء لهذا العلم إلا أبدلك الله خيرا منه وأبرك منه وأفضل منه، والله ولو كنت مرقع الثياب ولو كنت حافي القدر فأنت أغنى الناس بالعلم، فدائما لا تفرط في هذا العلم لأي شيء، لكن لا يمنع أنك تجعل للأهل وقتا. وكان الوالد رحمه الله عليه بعض الأحيان يقول خذ الأهل اذهب إليهم وقل لهم أنك أنت الذي تدشين، أنا ما أنا الذي أعرض عليه، لكن من الوالد هو الذي يأمر التوسع عن الأهل، لأن يعلم أن الأهل إذا ارتاحت وأن الزوجة إذا ارتاحت وأن الإبن والبنت إذا ارتاحوا مكنه ذلك من العلم وفرغ قلبه أكثر، فأعطاهم حظه من الدنيا وأعطاهم حظه من السرور من الذات بقدر. طالب العلم يرتب وقته بقدر ويدخل السرور على أهله ويدخل السرور على ولده ويناقشهم ويدخل أي شيء في إحسان إلى الولد منه مكتوب من أجره، وهذا من رحمة الوالد لولده، حتى إن القبلة حينما يقبل الوالد ولده يؤجر عليها إذا قصد بها وجهه وقصد بها رحمته. فعلى كل حال منصف طلاب العلم يفنوا إلى أهلهم وإلى زوجاتهم، لكن شريطة لا يكون على حساب العلم، وثانيا ألا يتوسع أكثر من اللازم خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن والمحن، وعلى كل امرأة وعلى كل زوجة أن تصبر وتحتسب إذا رزقها الله طالب علم مفرغا لحمل هذه الأمانة والقيام بهذه الرسالة. نسأل الله العليم رب العرش أن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا، أن يجعلنا تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، صلى الله وسلم وبارك على